الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن سليمان البخاري رحمه الله تعالى، ودام النفر بعلم الدارين، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم التاسلاء من الحق إلى الإمام العبد الحق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدارين، آمين. قال: باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. وكم لغنى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد من أن يونيه
باب خرص التمر.
باب خرص التمر. وابي لي قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى اذا امراه في حديقه لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: اخرسوا. واخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اوسق، فقال لها: احصي ما يخرج منها. فلما اتينا تبوك قال: اما انها ستهب الليله ريح شديده، فلا يكون احد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديده، فقام رجل فالقض بها حبل طين، واهدى ملك عيله للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكر كلمة معناها أشرف على المدينة، قال: هذه طابة. فلما رأى حوتا قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشاب، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وقال سليمان بن يال قال: حدثني عمرو، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن أمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن أي حائط لم يقل حديقة.
قال: باب خرص التمر. خرصه بمعنى إحصاؤه، يجب على ولي الأمر إذا كان وقت جذاذ التمر أن يرسل من يحصيه، فإذا أحصاه أخذ منهم زكاته وأخذ منهم عشره، فكان عليه الصلاة والسلام يرسل الخارصين، معنى الجباة الذين يأتون بالزكاة، فيأتون إلى الثمار فيحرزونها، يحرزونها بمعنى يحصونها، فإذا جاء وقت جذاذها أتوا فيأخذوها منهم. قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا، يعني احصوا واحزروا كم تقدر هذه الثمرة. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، يعني كل منهم قال قولا: كم تأتي هذا النخل؟ قال واحد 15، وقال واحد 12. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها فيها عشرة أوسق، وهي عادة على النخل ما جز ولا أحصي. فلما جاء وأحصته المرأة جاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر به عدد النبي عليه الصلاة والسلام العشرة الأوسق جاء كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديد فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر الصحابة قال لهم الليلة ستهب ريح شديدة ولا يمكن أحد منكم يفارق مجلسه فإني أخشى عليكم فستهب هذه الريح ومن كان معه بعير فليعقل، يعني خشية من أن إذا هبت الريح فر الإبل وذهب. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعقل كل واحد منهم بعيره وأن لا يبارح أحد مكانه حفاظا عليهم من شر تلك الريح التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام أنها ستهب، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كما أخبره الله عز وجل وحبيه إليه ذلك. قال وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طي، أخذت الريح من ذلك المكان حتى أوصلته إلى جبل طي، هذا جزاء عدم انصياعه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقام أخذت الريح من مكانه حتى أوصلته إلى جبل طي. قال وأهدى ملك أيلة، بيت المقدس تسمى أيلة، للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم ببحرهم أي ببلدهم، والمراد كتب لهم بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما التزموه من الجزية لأنهم أرسلوا إليه وطلبوا منه أن يؤدوا الجزية وأن لا يحاربوه وأن لا يحاربهم، فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام وكتب لهم بذلك. وفي بعض الروايات قال وأمر ببحرتهم أي ببلدتهم، وقيل البحرة الأرض، وذكر ابن إسحاق الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد البسملة والحمد لله أنه قال هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليوحنا ابن روبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم. كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب. قال فجاءت المرأة الذي خرص النبي عليه الصلاة والسلام تمرها فسألها كم جاء التمر الذي أحصيته وخرصته، فقالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما جاءوا هو والصحابة قال لهم كم تقدروا ما في هذه النخيل من أوسق، فاختلفت تقاديرهم، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيها 10 أوسق. ثم لما جاء وقت الجذاد والحصاد سألها النبي عليه الصلاة والسلام كم حصل معك من التمر، فقالت 10 أوسق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إني متعجل إلى المدينة، يعني أريد العودة إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فقال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة فقال هذه طابة، يعني هذه المدينة واسمها طابة. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أحدا قال هذا جبل يحبنا ونحبه. وورد في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام مرة كان واقفا عليه ومعه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، فرجف الجبل فقال له عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فعرف أبو بكر ما له من المكانة عند الله، وعرف عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه أنهما سيقتلان شهداء حيث بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة حينما رجف الجبل وأمره بالاستقرار والثبات وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ثم قال عليه الصلاة والسلام وألا أخبركم بخير دور الأنصار، الخير يعني بهم كلهم، ولكن هناك دور خير من دور. قالوا بلى نعم أخبرنا. قال دور بن النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو قال دور بني الحارث ابن الخزرج، وفي كل دور الأنصار خيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين. فقال هذه المفاضلة كل يفضل على الآخر بشيء، لكن الخير في مجموعهم كلهم وإن تفاضل بعضهم على بعض، ولكن الخير ثابت لهم وفيهم جميعا. قال سليمان بن ولاية حدثني عمرا ثم دار بن الحارث ثم بن ساعدة، وقال سليمان بن سعد ابن سعيد عن عمارة بن غزية عن ابن عباس عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. يعني إذا كان الحائط الحديقة الذي عليها حائط مستدير، لكن إذا كانت النخل أو البستان ما يضمه حائط لا يقال له حديقة، ولكن إذا كانت الأشجار والثمار محاطة بحائط يقال لها حديقة.
باب العشر في ماء يسقى من ماء السماء من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. وبليك الحسن بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون أو كان أشهر العشر وما سقي بنضيع نصف العشر. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يؤكد في الأول يعني حديث ابن عمر وفيما سقط السماء العشر، وبين في هذا وقت والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم. إذا رواه أهل الثبات كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل.
قال باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، يعني الثمار الذي تحصل في المزارع والأراضي إذا جاء وقت جذاذها أخذ منها عشرها كاملا إذا كانت تسقى بماء المطر أو بالماء الجاري الذي لا يحتاج إلى مؤونة. أما ما كان يسقى بالمكائن وما يحتاج إلى مؤونة ففيه نصف العشر، فيكون العشر كاملا فيما سقي بماء السماء والأنهار الجارية، وفيما سقي بالنضح بالمكائن والآلات فعليه نصف العشر، فيكون النصف الأول بمقابل ما يبذل على ذلك الماء من أتعاب ومن مكائن ومن أشياء، ونصف العشر اللي هو حق الفقراء والمساكين. قال ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سكت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. هذه من سماحة الإسلام والرحمة في هذا الدين أنه لا يوجد مشقة على كل إنسان مؤمن بالله عز وجل، لأن الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإنسان إذا اشتغل في أراضيه ومزارعه وخسر علي إصلاحها وبذرها وتعهدها وجذاذها، الشارع سمحه بنصف العشر بمقابل ما يحصل من أتعاب وخسائر، وطلب منه نصف العشر، نصف يسامح فيه ونصف يسلمه. أما المزارع التي تروى بماء السماء أو تروى بالأنهار الجارية التي لا تحتاج إلى مشقة وإلى مؤونة ففيها العشر كاملا.
العشر
الشيء الذي يطلع من نفسه ويسقم من المطر، كل شيء مثل الحبحب مثل الأشياء التي يجب فيها الزكاة، الأشياء التي تخرص وتثمن كم قيمتها، وإن كان من جهة التمر يخرص كم أوسق كم جاء من وسق، وإذا كان غيره يخرص بما يجب فيه الزكاة. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يؤكد في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سكت السماء العشر، وبين في هذا ووقت أنه إذا كان بماء السماء والماء الجاري فالعشر كامل، وإذا كان بماء ينضح أو يكلف صاحب الأرض مؤونة فعليه نصف العشر. قال والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت الذي عندهم، يعني الثبت الذي لم ينقل عنهم الكذب ولم ينقل عنهم الاختلاف، كما روى الفضل بن عباس. ضرب مثلا الفضل بن عباس قال أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل الكعبة ما صلى، بلال قال لا صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ بقول بلال ولم يأخذ بقول الفضل بن عباس، لأن العلماء عندهم قاعدة يقولون أن المثبت مقدم على النافي، فإذا وردت روايتان مثبتة ومنفية فتقدم المثبتة على المنفية.
باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد صلى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذودي صدقة، ولا في أقل من خمس أواك من الورك صدقة. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول، إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لكونه لم يبين ويؤخذ أبدا في العين بما زاد أهل الثبت أو بينه. باب أخذ صدقة التمر عند صرا من
نحل. هذا الباب سبق معنا تفسيره وبيانه.
باب أخذ صدقة التمر عند صرا من نحل، وهل يترك الصبي فيمس التمر الصدقة. وبلي قال حدثنا عمر بن محمد بن حسن الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند سرام النخل فيجيء هذا بتمر وهذا من تمر حتى يصير عنده كما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يقولون نفس صدقة.
قال باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، يعني عند جذاذه وصرامه، لا يؤخذ قبله على أشجارها، لكن عند الصرام والجذاذ تؤخذ الزكاة. ثم قال وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ ما في خلاف إذا مسه، لأن المقصود عدم أخذه قبل قسمته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، يعني كل يأتي بشيء ويجمع بين يديه عليه الصلاة والسلام لأجل أن يوزعه على مستحقيه وأن يرده على من هو مستحق له. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهما، فأخذ أحدهما الحسن أو الحسين تمرة وأراد أن يأكلها ووضعها فيه، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وضعها في فيه أخرجها من فمه وقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة، يعني الزكاة المفروضة ما يأخذون منها لأنها تطهير، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد طهرهم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولهذا اختلف علماء الأمة الإسلامية هل يجوز لآل محمد أخذ الزكاة أم لا. قال العلماء: إن كانت لهم رواتب ومقررات من بيت مال المسلمين وكان معهم ما يكفيهم لا يجوز لهم الأخذ من الزكاة شيئا، وإن منعوا حقهم ولم يعطوا شيئا جاز لهم أن يأخذوا ما داموا في حاجة وفاقة. فإذا ما سدت حاجتهم وذهبت فاقتهم حرم عليهم أخذ شيء من الزكاة.
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب في العشر أو الصدقة فعد الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. وبلي قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا صلع عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. وبلي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبلي قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزيى أو قال حتى تحمر.
قال: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من باع ثماره أو أرضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر فأدى الزكاة من غيره. قال: هذا سياق هذه الترجمة أن المصنف يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص مثلا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يبدو صلاحها. وهذا هو أحد قولي العلماء. والقول الثاني: لا يجوز بيعها بعد الخرص لتعلق حق المساكين بها. يعني إذا ما إنسان خرص وأحصى ثماره فلا يجوز له أن يبيع تلك الثمرة كاملة قبل أن يخرج الزكاة مما أحصاه وقدره، بل وجب عليه أولا أن يخرج الزكاة ثم يبيع الباقي. وهذا هو أحد قولي الشافعي، وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعد الصلاح وقبل الخرص جمعا بين الأحاديث. وأما قوله العشر أو الصدقة فمن العام بعد الخاص، وفيه إشارة إلى الرد على من جعل في الثمار العشر مطلقا من غير اعتبار نصاب، ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع. وأما قوله فأدى الزكاة من غيره فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرا جائزا، فتعلقت الزكاة بذمته أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها، على رأي من يرى ومن يجيز، وهو اختيار البخاري كما سبق. وأما قوله عليه الصلاة ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب، فيتوقف على مقدمة أخرى وهي أن الحق يتعلق بالصلاح، وهو ظاهر القرآن يقتضي أن وجوب الإيتاء إنما هو يوم الحصاد، بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، إلا أن يقال إنما تعرضت الآية لبيان زمن الإيتاء لا لبيان زمن الوجوب. والظاهر أن المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص عند الصلاح لتعلق حق المساكين، فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق أشار إلى ذلك ابن رشد. وقال ابن بطال رحمه الله أراد البخاري الرد على أحد قولي الشافعي بفساد البيع كما تقدم. وقال أبو حنيفة المشتري بالخيار ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على البائع، وعن مالك العشر على البائع إلا أن يشترطه على المشتري، وهو قول الليل. وعن الإمام أحمد الصدقة على البائع مطلقا، وهو قول الثوري والأوزاعي، معنى أن الزكاة على البائع يسلمها وإن باع الثمرة فإنه يسلمها من عنده، لأنها قد تعلقت بها قبل أن يبيعها، فلما تعلقت بها وجب عليه أن يخرجها. وسيأتي الكلام معنا في باب كتاب البيع على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم أن هذا الحديث يبين أنه لا يجوز بيع الثمر قبل صلاحه لما فيه من الغرر، وما فيه ربما أن هذا الإنسان إذا اشترى تحصل عليه عاهة فلا يستوي فيكون في نوع من الغرر، فلا يجوز البيع إلا بعد بدو صلاحه واشتداد حبه، فإذا اشتد حبه وصلح باعه الإنسان، أما قبل فلا يجوز البيع، إنه ربما تأتي عاهة فتقضي عليه فلا يكون للمشتري شيء فيذهب ماله دون أن يكون له فيه فائدة، فلا يجوز البيع إلا عند صلاح الثمر، فإذا صلح الثمر واستوى واحمر وانتهى صلاحه جاز بيعه وجاز شراؤه.
باب هل يشتري صدقته ولا بس أن يشتري صدقته غيره،
يعني صدقة غيره،
ولا بس أن يشتري صدقته صدقته غيره.
باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، معنى إذا باع الإنسان فأخرج الإنسان زكاته ثم وجد هذه الذي أخرجها في السوق تباع، هل يجوز له أن يشتريها بنفسه؟ لا، لا يجوز الإنسان أن يشتري صدقة نفسه، لكن إذا وجد زكاة غيره وصدقة غيره جاز له أن يشتريها، لكن صدقة نفسه لا يجوز.
ولا بأس أن يشتري صدقته غيره،
صدقته غيره معنى لا بأس أن يشتري صدقته غيره من خالف، يعني هو بنفسه لا يجوز أن يشتري صدقة نفسه، لكن يجوز أن يشتري صدقة غيره،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره،
ولم ينهى غيره، النبي عليه الصلاة والسلام نهى المزكي نفسه لا يجوز له أن يشتري صدقة نفسه، لكن إذا وجد صدقة غيره جاز له أن يشتريها كما جاز لغيره أن يشتري صدقته.
وبلاي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب يتصدق بفرس في سبيل الله وجده يباعه فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستعمره فقال لا تعد في صدقتك. وبذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. وبذلك قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فدعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فأسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أطرده بدرهم فإن العيد في صدقته كالعيد في قيئه.
نسأل الله السلام. هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حبس تصدق بفرس جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا في سبيل الله